الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعدائك. الكلام كان في ما لو كان عندنا دليلان وبينهما تنافي، وكان أحدهما مطلق والآخر مقيد، مع اتحاد السور في القضية، كما لو قلنا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. إلى ماذا يصار؟ مرحوم قال يصار إلى التقييد، وبالتالي حكم واحد ثابت إلى الحصة الخاصة. يعني في عالم الإجزاء يكتفى بخصوص الرقبة المؤمنة ولا يجتزى بالرقبة الكافرة، هذا معناه التقييد. يا من مدركك شنو؟ فهو افتهمنا، أولا حررنا محل النزاع، وثانيا فتوى المسألة هم بينا دليلك شنو؟ قال ذكر لذلك ثلاثة أدلة، ودليل أول وهو دليل المشهور ولا أرتضيه لما تقدم سابقا. دليل الثاني ما ذكره المرحوم الأنصاري، وهو منحل إلى قضيتين، أنه حمل المطلق على المقيد ليس فيه تصرف، بينما حمل المقيد على الاستحباب فيه تصرف، وكلما دار الأمر بين سبيلين أحد السبيلين لا تصرف فيه والآخر فيه تصرف فنسلك سبيل الذي لا تصرف فيه، ما أفاده الأنصاري. الشيخ قال أنا كلتا الحكايتين ما أقبلها، أولا حمل المطلق على المقيد قلت لا تصرف، أنا أقول فيه تصرف. ليش؟ لأن المطلق يحوم في دائرة الإرادة الاستعمالية، والمقيد ضد الإرادة الاستعمالية، فلا بد من تصرف، هناك تصادم في عالم الإرادات الاستعمالية. الآن راح يحكي في الحكاية يريد يرد الأنصاري، وصلنا في مقام التطبيق إلى هاي الحكاية. هاي شو نسميها؟ سالوفا يريد بها الأخوند يرضي يطيب خواطر من؟ الأنصاري. قال ها إذا كان المتكلم في مقام البيان أحرزناه بواسطة الأصل العقلائي لا بواسطة القرائن الخاصة، وإنما أحرز كون المتكلم في مقام البيان ببركة أصل العقلاء، لأنه قلنا الأصل العقلائي في كل متكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإجمال ولا في مقام الإجمال. ثم ورد مخصص من فصل، هاي هواية حكاية كبيرة ترى، يعني راح أتحمل الآخون فضريبة كبرى، راد يرد الأنصاري ولكن صار مدعاة لهجوم الكثير عليه. إيش قال له؟ قال له صحيح، لا أحكي كلام الآخون، قال صحيح إذا كان عندنا مطلق ومقيد، والمطلق ثبتنا كون المتكلم في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي. ثم ورد بعد ذلك المخصص المنفصل، إنا بورود المخصص المنفصل نستكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال، وبعبارة أن الأصل العقلائي إنما يفعل على أن المتكلم في مقام البيان، متى يفعل؟ إذا ما يريد مخصص منفصل. وأما مع ورود المخصص المنفصل أصلا يقول المتكلم ليس في مقام البيان، إذا ما كنت في مقام البيان أنت احكي مقدمات الحكمة انهدمت، مقدمات الحكمة انهدمت يعني فلا إطلاق، إذن المقيد لا يخالف المطلق، فليس في البين تصرف، كما أفدت أنت أيها الأنصاري. حيث الأنصاري كان يقول ورود المقيد يستدعي إلى تصرف. ليش يستدعي إلى تصرف؟ لأن الدليل الأول بعد يصل إلى مرتبة الإهمال والإجمال. فإذا صار مرتبة الإهمال والإجمال ماكو تصادم بين الإهمال وبين البيان، ماكو تصادم بين الإهمال، فلا يكون حمل المطلق على المقيد تصادم. الشيخ قبل هذه الفرضية، فرضية الأنصاري، فيما لو كان مستند البيان الأصلي أو قلائي، ثم قال فتأمل. ليش بتأمل؟ تدري هاي طلاب مشكور فيها إذا فتح هذا الأمر. أولا إحنا نقدر نقول 90% من إطلاقاتنا نحرص كون المتكلم في قام البيان بواسطة الأصل العقلائي، هاخلي تكون واضحة. 90% من الإطلاقات، والذي من مقدمات الإطلاق شنو؟ كون المتكلم في مقام البيان، نتعرف على كون المتكلم في مقام البيان بواسطة ماذا؟ الأصل العقلائي. ولا احنا وين داخلين بقلب المتكلم؟ نحكي فقه روايات اهل البيت، وما نحكي فرضيات في عالم في عالم المثال، نتكلم في عالم الواقع والخارج. روايات اهل البيت، كيف لنا نتعرف ان المتكلم في مقام البيان، ان الامام في مقام البيان؟ لوجود الاصل العقلائي. اذا الاصل العقلائي بكل من تكلم بكلامه ان يكون بصدد البيان لا في صدد الاهمال والاجمال، غاية غالب العمومات هكذا. فإذا صار بناءك أن ورود المخصص المنفصل يسلب إطلاق ويكون لا إطلاق، أي عدم تمامية مقدمات الحكمة، بعد ما يمكن التمسك بإطلاق أي عموم قرآني وأي عموم روائي، يعني تعطيل باب الإطلاق. هاي الفتوى الذي أصدرها الشيخ نتيجته ألا تعطيل باب الإطلاق. خب ما من عام إلا وقد ورد له مخصص، ما من عام مطلقا إلا وقد ورد له مخصص ومقيد منفصل. إذا صار بناءك ورود المقيد المنفصل يسلم الإطلاق، بعد ما عندك إطلاق، مو إطلاق من هذه الجهة، إطلاق مثلا 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 خل أضرب لك مثال، عندنا آيات أحل الله البيع، ثم ورد بعد كذا أن البيع أحل الله البيع العربي، أحل الله البيع العربي. احكي يلا احكي شيخنا، مطلق ومقيد، وحدة جعي، لا تعددية جعي، امشي. ورود المخصص المنفصل مع كون أن الخطاب الأول كون المتكلم في مقام البيان واصل إلينا عن طريق الأصل العقلائي، ورود المخصص المنفصل شيخنا يحكي أخونك يكون مانعا من انعقاد الإطلاق في الخطاب الأول، يعني الخطاب الأول أحل الله البيع، شو يصير؟ يصير مجمل، يصير مهمل، يصير مجمل ومهمل، بعد ما تقدر تتمسك بهذا الإطلاق في أي، مو بلحاظ العربية، بلحاظ أي شرط من الشرائع. يعني معناه تعطيل أحل الله البيع. احنا اليوم ببركة أحل الله البيع نستفيد مئات الفتاوى بإطلاق أحل الله البيع. أنت بهذه الطريقة مالتك ايش سويت؟ عطلت أحل الله البيع. ليش عطلت؟ ده أكرر، ليش عطلت؟ قلت كلما ورد مخصص منفصل واحد، اثنين، وكان الخطاب الأول أثبتنا متكلم في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي، حينئذ هاي النقطتين، حينئذ الخطاب الأول مهمل. ايش كده؟ يلا أنا أتحدى واحد يجيب لي إطلاق في مولد واحد، ليس الأمر كذلك. غالب الإطلاقات واصل إليها عن كون المتكلم في مقام البيان من حيث الأصل العقلائي. لا، الجد لازم نعصر أنفسنا حتى نوجد موارد أن المتكلم في مقام البيان تعرفنا عليه لا بواسطة الأصل العقلائي وإنما بواسطة القرائن. كلش موارد مدرة، غالب الموارد أن مستند كون المتكلم في مقام البيان مستند ذلك الأصل العقلائي، ليس عند الأشياء. لا، ولا خبر هذا بعد مو إهمال وإجمال. هذا مو إهمال وإجمال، يكون كاذبا، يريد يقول أنه مهمل ومجمل من جميع الجهات نحو متكلم تكلم بكلام لم يكن له بيان وإنما عد مهملا ومجملا. صدق لا أقول عبارته مو شيء، هذا لا بس إذا هالشيء لا أتراجع، بس مو شيء عبارته. هو إيش يقول؟ ورود المخصص المنفصل واحد مع كون المتكلم تعرضنا عليه في مقام البيان بواسطة أصل العقلاء اثنين يستدعي أنه ليس في مقام البيان أصلا وإنما في مقام الإهمال والإجمال. هو يقول هالشيء وهذه الملاحظة أنا يعني هي مو ملاحظتي، ملاحظة جملة من المحققين صاحب عناية الأصول يسجل هذه الملاحظة، يقول محذورة في تفسيري فتأمل، يقول مراد المرحوم الآخر فتأمل، لو تمت هذه الفكرة وأرضينا الأنصاري لأوقعنا في مشكلة أشد وهو تعطيل باب الإطلاق. هل أطبق لك هذا المقدار؟ نعم، هاي نعم بيمن الدق بعد على طريقة الآخر، هاي الدق بالجواب الأول، هاي المفروض قبل ما يتعرض للجواب الثاني يذكرها، يعني قبل قوله مع أن حمل الأمر، قبل قوله مع أن لا بد يجيب نعم، يعني لو شلنا إحنا نكتب كفاية هاي نعم وين الدق، قبل قوله مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يجب تجاوزه، لأنه هذه تعليقة ترتبط بالجواب الأول. خب اسمح، نعم فيما كان إحراز كون المطلق المطلق في مقام البيان كان إحرازه بواسطة الأصل العقلائي ولم يكن بواسطة ماذا؟ كان بواسطة الأصل العقلائي ولم يكن بواسطة الأصول الغير العقلائية. نعم فيما كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بواسطة الأصل العقلائي لكان كلام الأنصاري في محله. وما هو كلام الأنصاري؟ كان من التوفيق بينهما، بينهما يعني المطلق والمقيد، حمل المطلق على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل العقلائي في مقام الإهمال والإجمال وليس أنه في مقام البيان. ثم قال فافهم، فافهم بينت لك وجه الفهم، بينت لك وجه الفهم، وهو أنه لو تمت هذه المحاباة الأنصاري لاستدعى تعطيل باب الإطلاق. هذا جيه احنا وين كان حكايتنا نساهل وين حكايتنا؟ قلنا إذا كان عندنا مطلق وكان عندنا مقيد بينهما تنافي أي وحدة جعل، إلا أن كل الخطابين في العقد الإيجابي كما لو قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، رأي الفتوى على التقييد. ليش التقييد؟ إما لما أفاده المشهور وفيه ما لا يخفى، وإما ما أفاده الأنصاري وفيه أيضا ما لا يخفى، التحشي. هذا شروع في بيان مستند الشيخ الآخون على فتوى. هذا إذا شنو هذه العبارة؟ ولعل شنو نكتب ولعل قبل ولعل؟ والمستند عندنا على التقييد في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مع وحدة الجعل، المستند فيه شنو؟ أنا راح أطفر في العبارة كلها، شنو المستند فيه؟ الأقوائية الظهورية. الأقوائية الظهورية، شنو الأقوائية الظهورية؟ اشرح إياها الأقوائية الظهورية. اسمع لي أقوائية، لا تأخذ لك بس بالألفاظ بإجمالها، فصل بالمطلب. شنو الأقوائية الظهورية؟ بمعنى إنها هنا عندنا إطلاقان، أحد الإطلاقين وهو إطلاق مستفاد من الدليل الأول. شنو الإطلاق الأول؟ أعتق رقبة أي أي رقبة شئت، أعتق رقبة أي أي رقبة شئت، الذي مفاد التخير يعني سواء كانت كافرة أم مؤمنة. أجى الخطاب الثاني أعتق رقبة مؤمنة بمقتضى إطلاق الصيغة، كلمة أعتق بمقتضى إطلاق الصيغة وهو أعتق يراد منه الوجوب التعييني لما قلناه سابقا، إطلاق الصيغة ينصرف إلى ماذا؟ خصوص الوجوب التعييني لا الوجوب التخييري. فأحد الخطابين ينادي بالتخييرية وهو الأول، والخطاب الآخر ينادي بالتعيينية، ولا مجال للقبول كلا الإطلاقين، بل لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين. الشيخ يقول نأخذ بالأقوى ظهورا. طب يا الأقوى ظهورا، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب التعييني لأقوى ظهورا من ماذا؟ من الإطلاق في الأفراد. أنا راح أعبر لك تعبير ما عليك قبله مني لو لا. صيغة افعل الأعم الأغلب فيها إذا وردت تستعمل في الوجوب التعييني، وأن تحمل على غير الوجوب التعييني كالاستحباب ونحو ذلك فهو في الحقيقة استعمال نادر، بخلاف ما من مطلق إلا وقد قل. فالإطلاق الأول هو يرشيج لقانون ما من مطلق إلا وقد قيد، أما الإطلاق الثاني مرشيج قوي. الصيغة أفعل ظاهرة في الاستحباب هو يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مانع إلى جرأة فقهية، أما حمد المطلق على المقيد ما يحتاج إلى جرأة فقهية. من هنا إيش قال الشيخ؟ قال ظهور الخطاب الثاني في التعيينية أقوى من ظهور الخطاب الأول في التخييرية. إذا المستند شنو؟ الأقوائية الظهور. إذا لماذا قال الشيخ الآخر بالتخيير؟ للأقوائية الظهورية. يعني شنو الأقوائية الظهورية؟ أي أقوائية الإطلاق الثاني بين قوسين صيغة افعل في التعيينية على ظهور الإطلاق الأول في الأفرادية. شوف العبارة، هذا دليل، هذا فتوى الشيخ ومستنده. ولعل وجه التقييد يعني ومستندنا في التقييد وحمل الخطاب الأول على التقييد كون ظهور إطلاق، ساعدني، كون ظهور إطلاق الصيغة وهو الخطاب الثاني أعتب كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني. ليش قلنا متى ما أطلقت صيغة افعل فهي ظاهرة في الوجوب التعييني، لهي أقوى من ظهور الخطاب الأول في الإطلاق، من ظهور المطلق يعني الخطاب الأول في الإطلاق الأفرادي المستدعي للتخييري. فنقدم التعييني على التخييري، ونتيجة إلى ماذا؟ أن يحمل المطلق على المتعيين. جيد، هنا إذا ماذا تشبث الشيخ يا فكرة؟ دليل شو صار؟ الأقوائية الظهورية لزم. الآن إشكال راح يجي على دليلك، هذا شروع في ماذا؟ إشكال على دليل الآخر. ها شلون الإشكال؟ إذا عندنا ورد دليلان وكان شنو كل من الدليلين في دائرة الاستحباب، مثل إيش؟ زر الحسين في النصف من شعبان، زر الحسين في ليلة النصف من شعبان، أحد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد، هاي واحدة. وكان كلا الخطابين في يا دائرة، في دائرة الاستحباب. حديثنا السابق كان شنو؟ أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة في دائرة الوجوب. الآن نتكلم في دائرة الاستحباب. لازم شيخنا شو تقول بمقتضى دليله؟ أيضا تقول بفكرة التقييدية للأقوائية الظهورية، مع أنك لما ترجع إلى كلمات الفقهاء عنا نرى أنهم لا يقولون بالتقييدية، وإنما يقولون بماذا؟ بحمل الخطاب الثاني على أفضل الأفراد. هذا معناه قبول كلا الخطابين، مو تقييد أحد الخطابين بالآخر. ويقولوا لك فتوائين، شو يقولوا لك؟ هم زور الحسين ليلة 15 من شعبان، وهم زور الحسين في يوم 15 من شعبان. هم ينطلعوها لأنه أعتقد عفوا لأنه زر الحسين في النصف من شعبان بإطلاقه يعم ليلة النصف ويوم النصف، بينما زر الحسين في ليلة النصف هذا أفضل من ذاك، بس اثنينات المستحبات، فكم زيارة عليه؟ زيارتين بدل زيارة. بينما وفق منهج شيخنا الفكري لازم أن نفتي بماذا؟ بزيارة واحدة وهي الزيارة الليلية دون الزيارة النهارية. فالشيخ قال بلي هو كذلك دليلي يودي إلى هذه النتيجة، لكن للاستحباب خصوصية. ما هي خصوصية الاستحباب؟ يذكر خصوصية للاستحباب، شو العبارة؟ إذن هذا شو راح نتكلم؟ وبناء أقدم مقدمة، بناء على دليلنا الأطوائية الظهورية ربما يشكل علينا بأنه يقتضي التقييد الذي النتيجة الفقهية الذي أنا انتهيت إليها في باب المستحبات، يعني لابد في باب المستحبات ما لا تقولون في التقييد والحال تكمل، مع أن بناء المشهور يعني فتوى العلماء ليس على التقييد، على حمل الأمر بالمقيد فيها، يعني على أن الخطاب الثاني على تأكد الاستحباب، ولا يقولون بفكرة التقييدية وإنما يقولون بفكرة تأكد الاستحباب. هذا إشكال سجله الشيخ على نفسه على دليليته. اللهم يعني شنو؟ جواب عن ربما يشكل. هذا اللهم يعني شنو؟ جواب عن ربما يشكل. قال لا، صحيح أن الدليل يقول بالتقييد في باب الوجوب والاستحباب، باب، لكن لباب الاستحباب خصوصية. شنو الخصوصية؟ خصوصية الخصوصية الأولى شنو؟ أن في باب الاستحباب الظاهر الأول فيه تعدد الجعل، لا وحدة الجعل. ونحن قلنا بنظرية التقييد فيما لو كان في البين وحدة الجعل. أما باب الاستحباب طبعه الأولي تعددية الجعل. يا بد مين عرفت باب الاستحباب طبعه الأولي تعددية الجعل؟ لأن باب الاستحباب حقيقة تشكيكية، وكلما كان في البين حقيقة تشكيكية فإنا ندعو إلى تعددية الجعل. هذا الجواب الأول. ثم قال فتأمل أنه الحقيقة التشكيكية كما هي موجودة في المستحبات كذلك موجودة في الواجبات. هذا مو فارق مفرق بين الاستحباب والواجب. هذا الجواب الأول. بعدين الجواب الثالث، اللهم إلا أن يكون الغالب في باب الاستحباب بسبب تفاوت الأفراد المسمى بالحقيقة التشكيكية بحسب مراتب المحبوبية، فتأمل وجه التأمل شنو؟ أن الحقيقة التشكيكية كما هي موجودة في دائرة الاستحباب فهي موجودة في دائرة الوجوب. فإذا كانت الحقيقة التشكيكية تستدعي تعددية الجعل في الاستحباب فهي لابد أيضا أن تستدعي تعددية الجعل في باب الوجوب. هذا جواب. جواب الثاني شنو؟ قال بابا والله إحنا من قاعدة التسامح في أدلة السنن، هاي قاعدة التسامح في أدلة السنن، أحاديث من بلغ، أحاديث من بلغ تسامح في أدلة السنة، نستفيد ولو بأدنى مناسبة أن نخلق لأنفسنا استحباب. المبنى على ماذا بمقتضى أدلة التسامح في أدلة السنة؟ مبنى تكثر الاستحبابات في المنظومة الفقهية. معنى أخبار تسامح في أدلة السنة يعني تكثر الاستحبابات في المنظومة الشرعية بخلاف الواجبات. ما عندنا في الذوق الشرعي تكثر الواجبات، لذا في باب المطلق والمقيد في دائرة الواجبات نقول كم جعل عندنا؟ واحد. في باب المستحبات حيث أن الذوق الفقهي على تكثر الاستحبابات كم مستحب عندنا؟ مستحب. لذا احنا في مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمن نقول كم حكم عندنا؟ كم جعل عندنا؟ كم تكليف عندنا؟ كم ثواب عندنا؟ كم عقاب عندنا؟ واحد. أما في دائرة زر الحسين في النصف من شعبان وزر الحسين في ليلة النصف من شعبان ذوق الشارع بمقتضى التسامح في أدلة السنن ماذا ذوقه؟ تكثر استحبابه، هذا هو المفرق. أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد، هذا أعطى التفسير، وحمل دليل المقيد على ما لا يحمل على تأكد استحباب، يعني القول بتعددية التكاليف. خب، وكان عدم رفع اليد من التسامح في أدلة السنن، هاي من خبر كان، وكان عدم رفع اليد من التسامح في أدلة السنة. الآن مطلب جديد، منو هذا المطلب؟ هذا كله ترى احنا مبيناه. مطلب جديد شنو؟ ضرب المعالم. والسؤال شنو؟ كيف لنا أن نتعرف على وحدة الجعل؟ هذا البحث كله كان فيما لو كان الجعل واحد. طبعا وحدة الجعل عبرنا عنها بعبارة مرادفة، شنو؟ التنافي. نعبر عنها التنافي، ونعبر عنها لغة وحدة الجعل أو وحدة الحكم. كيف لنا؟ مرحوم صاحب المعالم قال إذا كانت القضية شرطية وكان السبب والشرط واحد، هنا نقول بوحدة الجعل. يعني وحدة الجعل شو قد يفترضها؟ إذا كانت القضية شرطية، مثل إيش؟ إذا ذهبت إلى كربلاء فزر الحسين سلام الله عليه، إذا ذهبت إلى كربلاء فزر الحسين في الليل. قال هنا وحدة جعل. ليش؟ لأن الشرط شنو؟ واحد، وهو إذا ذهبت إلى كربلاء. وأما إذا كانت القضايا حملية أو كانت القضايا شرطية لكن الشرط متفاوت، بعد لا نقول بوحدة الجعل وإنما نقول بتعددية الجعل. هذا ما أفاده منه صاحب المعالم. مرحوم الشيخ قال له التعرف على وحدة الجعل وإن ما ذكره الشيخ صاحب المعالم في محله قضية شرطية وحدة الشرط، لكن مو منحصر الأمر بهذا. فنحن نرفض مقالة المعالم حيث أنه أراد أن يثبت وحدة الجعل عن طريق واحد، يعني نرفض الانحصار، أراد أن يحصر التعرف على وحدة الجعل بطريق واحد، وإنما نقول العبرة بالشواهد والقرائن. فلو قام الإجماع أو قامت الضرورة، هذا قد مو بعد شرط أن هذه المسألة لها حكم واحد، نقول بعد مو قضايا شرطية حملية، قضايا حملية مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هذا مو قضية شرطية، لكن علمنا من الخارج بالضرورة أو علمنا من الخارج للإجماع على أنه المورد من موارد وحدة الحكم. وحدة الحكم ليست كما أرادها صاحب المعالم فيما لو كان الشرط قضية شرطية ووحدة الشرط، بل يمكن فرض وحدة الحكم من أساليب متعددة. شوف العبارة: ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت التنافي فيما ذكرنا بين المثبتين كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، والمنفيين كما في مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، بعد فرض كونهما ماذا؟ متنافيين، أي وحدة جعل، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد الشر، من اتحاد التكليف مع وحدة السبب، ومن غير وحدة السبب. من غير وحدة السبب مثل إيش؟ من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر. جيد، تنبيه، احنا ارجو ان نميز، هم التنبيه ترى بينته، ارجو ان نميز عندنا حكم مولوي تكليفي وعندنا حكم مولوي وضعي وعندنا حكم ارشادي. حديث المصنف بالاحكام المولويه دون الإرشادية. في المولوي قلنا قد يكون تكليفي، مثل ايش تكليفي؟ أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن. وقد يكون في حكم وضعي، مولوي وضعي، مثل ايش؟ مثل أحل الله البيع، أحل الله البيع العقدي. أحل الله البيع، أحل الله البيع العقدي. يقول كل ما قلناه في الحكم المولوي التكليفي جار بعينه في الحكم المولوي الوضعي. شنو الذي قلته؟ ماذا قلت؟ قلت وحدة الجعل في دائرة وحدة الجعل والتنافي نقول بالتقييد لقانون الأظهرية. يقول هذه الفكرة كما تأتي في التكليف في المولوي التكليفي كذلك تأتي في المولوي الوضعي. واضح على شو العبارة؟ هذا توسعة في دليل المصنف، وأن دليل لا يفرق به بين التكليفي والوضعي. تنبيه لا فرق فيما ذكر. ماذا ذكر؟ من الحمل في المتنافيين، يعني الحمل المطلق على المقيد، لا فرق بين كونهما، يعني كونهما الخطاب الأول والثاني في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. فمثلا فإذا ورد أن البيع سبب للحلية وأن البيع العربي سبب، وعلم أن مراد المتكلم إما يعني وحدة جعل وحدة حكم، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه مقتضى الخطاب الأول أو البيع الخاص مقتضى الإطلاق الثاني، فلا بد من القول بالتقييد. ليش؟ طبعا هنا راح يذكر على نحو القضية الشرطية، وهو كذلك لو كان ظهور الدليل الثاني في دخل القيد به أقوى ظهوران من ظهور الدليل الأول، من ظهور دليل إطلاقي كما هو ليس ببعيد، يا هو كما هو يعني الأقوائية الظهورية كما تقدم في التكليف. ليش راح يدخل فيته؟ يقول اسمع لي، حمل المطلق على المقيد ليس بعزيز وليس بنادر، حمل المقيد على الاستحباب عزيز ونادر، فأحد الطريقين متعارف والطريق الآخر مستوعب. لو حملنا المطلق على المقيد كما نحن نقول فهو حركة غير نادرة، أما حمل الخطاب الثاني على الاستحباب حركة نادرة، ومتى ما دار الأمر بين الحركة التي ليست نادرة والحركة النادرة فلا بد من القول بالحركة الغير نادرة. هذا الدليل، هذا المفروض وين يذكر هاي ضرورة؟ لما كان يتكلم في الحكم التكليفي وكان يقول الأقوائية الظهورية، ما هي خلفية الأقوائية الظهورية؟ يذكر هذا ضرورة تعارض ذكر المطلق وإرادة المقيد، يعني حمل المطلق على المقيد ليس بالحالة النادرة بل متعارفة، طريقة متعارفة، ضرورة تعارض ذكر المطلق وإرادة المقيد، بخلاف العكس. يعني شنو العكس؟ هو راح يبين العكس، يعني راح يبين العكس، أي بإلغاء القيد وحمل الخطاب الثاني على أنه شنو؟ وارد مورد الغالب أو على وجه آخر أفضل الأفراد، فإن الحمل الثاني طريقة على خلاف المتعارف، فحمل المطلق على المقيد أمر متعارف، حمل المقيد الخطاب الثاني على إلغاء القيد أمر غير متعارف. خب هذا المطلب تبصرة، يلا بس أكمل التبصرة. شنو كان تبصرة شيخنا؟ والله إحنا ما دنا نطلع رأس، إحنا قرأنا بعلم الفلسفة العلة الواحدة تورث معلولا واحدا والدليل الواحد يورث نتيجة واحدة، بينما نحن نرى أن الإطلاق ينتج ثلاثة نتائج. ينتج الإطلاق الشمولي كما في مثال أحل الله البيع فإنه مطلق البيوع، وينتج إطلاقا بدليا كمثل صلي، فإنه يراد مني صلاة واحدة، وينتج وجوبا تعليميا كما أو وجوبا عينيا أو وجوبا نفسيا كما في صيغة أسحق. مستند هذا الوجوب مقدمات الحكمة. شلون صارت مقدمات الحكمة تنتج نتائج مختلفة؟ كيف بمقدمة الحكمة أنتجت نتائج مختلفة؟ المقدمة الحكمة مرة أنتجت إطلاقا شموليا كما في الموضوع، وأنتجت إطلاقا بدليا كما في المتعلق، وأنتجت تعيينيا نفسيا عينيا كما في صيغة أفعال. شلون؟ يقول مقدمات الحكمة لم تنتج إلا معلول واحد. شنو المعلول واحد؟ كون المتكلم في مقام البيان. أما النتائج الأخرى هذه استظهرناها بقرائن أخرى. مثل القرائن الأخرى مثلا صيغة أفعل حملها على الشمولية والبدلية لا معنى لها، فلم تنتج إطلاقا شموليا ولا إطلاقا بدليا لأنه لا معنى لها. ليش أحل الله البيع؟ استفدنا الشمولية ولا البدلية؟ لأنه وارد مورد منه. ليش صلي ما تحمل على الشمولية؟ يقول له الحمد على الشمولية لازم بعد لا نأكل لا نتغدى لأنه صلي يعني شنو؟ إذا افترضنا مطلق شمول تدري شنو يعني؟ يعني صلي في البيت، صلي في الحسينية، صلي في المسجد، صلي في هاي الدقيقة، صلي في تلك الدقيقة، صلي في الدقيقة الثالثة، يعني لازم شنو؟ ألف صلاة، بل مليون صلاة، بل مليار صلاة نصلي لو أردنا أن نقول بالإطلاق الشمولي. فلا مجال في متعلقات الأمر القول بالشمولية لأنه يلزم التكليف بما لا يقال، وفي مجال الموضوع لا بد من القول بالإطلاق الشمولي لمقتضى المنة. وفي مثل صيغة الحل لا نقول بالشمولية ولا بالبدلية لأن الشمولية والبدلية ليست من شؤونات عالم الصيغة، ليست من شؤونات عالم الصيغة. شوف العبارة، تذكرة لا تخلو من تذكرة، وهي أن مقتضى مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، إذ فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، قلنا وين؟ كما في دائرة المتعلقات كصلي، كما في دائرة المتعلقات كصلي، وأخرى على العموم استيعابي، كما في دائرة الموضوعات مثل أحل الله البيع، وثالث على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. يعني يقول استظهار الأثر الثاني بواسطة القرائن ومقدمات الحكمة. فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر، ارجع اجل، فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر، انت كمل هنا، بعد عدم وجود معنى للعموم الشمولي وعدم وجود معنى للعموم البدلي، فماذا تقتضي الحكمة؟ تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي. ليش؟ لأن الحصة الآخرة ثبوتا تحتاج إلى مؤنة زائدة، ففي مقام البيان إذا لم تذكر المؤنة الزائدة فيراد منه الوجوب التعييني والعيني والكلام. فإن إرادة غيره، يعني غيره مثل غير الوجوب التعييني العيني النفسي، تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع في الماذا؟ في الوجوب، ولا معنى لإرادة الشياع في الوجوب، فلا محيص عن الحمل عليه. على ماذا؟ على الوجوب التعيين العين النفسي، فيما إذا كان المتكلم بصدد البيان، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في مثل أحل الله البيع، إذ إرادة البيع مهملان خلاف قاعدة المتكلم في مقام البيان، أو مهملان أو مجملان ينافي ما هو المفروض من كون المتكلم بصدد البيان، وإرادة العموم البدلي لا يناسب البقاء. ليش؟ لأنه يلزم أولا وثانيا، يلزم خلف الفرض بيع ما فيصير إهمال وليس بيان، وثاني إذا أراد حصة خاصة وجب عليه أن ينبه على تلك الحصة الخاصة، ولا مجال إذا احتمال ثالث أنت عايز تقول أنه أحل الله البيع، يعني البيع الذي يريده المكلف، لأن هذا باطل. ليش البيع الذي يريده المكلف باطل؟ أولا وثانيا، أولا يصير الشارع تابع لإرادة المكلف، اثنين يلزم إذا كان يريد البيع الذي يقصده المتكلم لازم يقول أحل الله البيع الذي يقصده المتكلم، والحال ما قال أحل الله البيع الذي يقصده المتكلم، وأنا مش قال أحل الله البيع، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليه لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر، يعني وأما إذا كان مأخوذا في متعلق الأمر مثل إيش؟ مثل صلي. ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر، فإن العموم الاستيعابي فيما لو كان في متعلق الأمر كصلي لا يكاد يمكن إرادته، لأنه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإرادة غير العموم البدلي وإن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة، أي وكون المتكلم في مقام البيان. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.